أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكاليف لا يمكن أخذه شرطا فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم. قلنا بأنه الفخر الرازي في هذا الإشكال الذي ذكره على ما استفاده علماء الشيعة من هذه الآية المباركة، من أنه لو كانت نازلة في أئمة أهل البيت، وأن المقصود بأولي الأمر هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، للزم أن يكون المطلق مقيدا والمطلق مشروطا. قلنا أن هذا الكلام غير تام نقضا وحلا. أما نقضا فإنه لا يلزم فقط أن تكون إطاعة أولي الأمر مشروطة، بل إطاعة الرسول وإطاعة الله أيضا تكون مشروطة. أما حلا فلأننا بينا أن هذا الشرط وهو المعرفة ليس شرطا في أصل التكليف، بل هو شرط لامتثال التكليف. ومن الواضح أن الشرائط الامتثال لا تؤخذ قيودا في نفس أصل التكليف، وإلا يلزم محذور تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه، يلزم الدور. وهذا هو الإشكال الأخير الذي ذكره، وهو أن الشيء إذا كان مقدمة واجب فهو يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ نعم يجب تحصيله. فإذا كان مقدمة الواجب مقدمة وجوب يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ فيلزم أن يكون الواجب غير واجب. هذا الإشكال الأول. نحن إذا فرضنا أن المعرفة مقدمة واجب، يعني مقدمة الامتثال، فيجب تحصيل المعرفة أو لا يجب؟ فلو صارت المعرفة مقدمة وجوب يجب تحصيلها أو لا يجب؟ لا يجب، فيلزم أن يكون الواجب غير واجبين. هذا إشكال. وإشكال آخر يرد، وهو أنه مقدمة الواجب متأخرة عن الوجوب لو متقدمة عن الوجوب؟ مقدمة الواجب متأخرة عن الوجوب أو غير متأخرة؟ نعم متأخرة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا وجب، إذا دخل الزوال تحقق وجوب الظهر، فإذا تحقق الوجوب عندها يجب ماذا؟ يجب التوضؤ. فمقدمة الواجب متأخرة عن ماذا؟ عن تحقق الوجوب. فلو كانت هي مقدمة للوجوب يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما. واضح هذا؟ لو أعيد بعد، أعيد مرة أخرى. شوفوا، مقدمة الواجب متى تجب؟ مقدمة متى يجب الوضوء للصلاة؟ قبل دخول الزوال لو بعد دخول الزوال؟ بعد دخول الزوال، يعني بعد أن دخل الزوال صارت الصلاة صلاة الظهر ماذا؟ واجبة. فإذا وجبت تجب ماذا؟ تجب مقدمتها وهو الوضوء. فبمجرد دخول الوقت وجوب صلاة الظهر أيضا ماذا؟ يتحقق ولا يتحقق؟ يعني يوجد صلي صلاة الظهر أو لا يوجد صلي صلاة الظهر؟ يوجد، ولكن مجرد تحقق وجوب صلاة الظهر أنا أريد أن أحقق الواجب الآن. الواجب قلنا ما هو الفرق بين الوجوب وبين الواجب؟ الفرق بين الوجوب وبين الواجب، الوجوب هو التكليف والواجب هو ماذا؟ متعلق التكليف. فالوضوء يكون واجبا، ولكن بعد تحقق ماذا؟ بعد تحقق الوجوب، يعني بعد تحقق صلي صلاة الظهر. فمقدمة الواجب متأخرة عن ماذا؟ عن الوجوب. كطي المسافة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحج. شوفوا، الإنسان إذا استطاع يتحقق في رقبته وجوب الحج أو لا يتحقق، فالحج الآن فيه وجوب، تكليف الحج موجود، ولكنه امتثال الحج يتوقف على ماذا؟ على طي المسافة. فطي المسافة تجب، ولكن بعد متى؟ بعد تحقق وجوب الحج من خلال الاستطاعة. صحيح أو مو صحيح؟ إذن وجوب مقدمة الواجب متأخر عن الوجوب، بعبارة أدق مقدمة الواجب إنما تكون بعد تحقق وجوب صلاة الظهر بالزوال. فلو جعلنا هذه المقدمة شرطا في الوجوب فيلزم أن تكون ماذا؟ متقدمة، لأن كل شرط متقدم على مشروطه، فيلزم أن يكون المتأخر متقدما والمتقدم ماذا؟ متأخرا، وهو الدور الممتنع. واضح صار المطلب؟ هسه شوي تحتاج تأمل، بعد إن شاء الله يتأمل الإخوة. وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتكاليف لا يمكن أخذه شرطا فيها. لماذا؟ بما هو متعلق لها لتأخره، لأنه هذا الشرط متأخر عن التكاليف رتبة عنها، لأنه هذا الشرط إنما يوجد بعد تحقق الوجوب، ويستحيل أخذ المتأخر وهو مقدمة الواجب في المتقدم وهو جعله شرطا ماذا؟ للوجوب، لأن شرط الوجوب متقدم على الوجوب لتقدم كل شرط على مشروطه، أما شرط الواجب فهو متأخر عن الوجوب. على أن هذا الإشكال وارد نقضا بعد أشرنا إليه بالآن. يقول في كلام الفخر الرازي أيضا كانت نكتة أيضا لا بأس بالإشارة إليها، وهو أن الفخر الرازي يقول أننا ونحن نعلم بالضرورة في صفحة 160 السطر الرابع، ونحن نعلم عفوا، يقول وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أننا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم. سيد الحكيم يقول إذا كنت أنت عاجزا عن معرفة شخص فعجزك عن معرفة مجموعة من الأشخاص تكون ماذا؟ تكون أشد، لأنه إذا أردت أن تعمل برأي أهل العقل والعقد أيضا لا بد أن تعرفهم، وهم واحد أو كثير، ها وهم كثير. فإذا كنت عاجزا عن معرفة شخص واحد فأنت أكثر عجزا من معرفة ماذا؟ أهل الحل والعقد، وخصوصا إذا علمنا أن أئمة أهل البيت كانوا متميزين عن جميع علماء زمانهم في كل زمان فضلا عن الناس العاديين. فأنت لا تجد إنسانا لم يكن طبعا من العلماء إلا وتتلمذ على يد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا مقصود علماء الذين كانوا في زمانهم أو الذين كانوا حولهم. فكيف يكون الإنسان عاجزا عن معرفة إمام من أئمة أهل البيت ولكن ليس عاجزا عن معرفة أهل الحل والعقد؟ قال والغريب في دعواه بعد ذلك، صفحة 162 وسط الصفحة، والغريب بلي ها في زمانهم على الإمام الحجة، الجواب ما لهذا، وهو أنهم آراءهم واضحة وليست آراءهم واضحة من خلال نقل الثقات لهم. يعني هو أيضا في كل مسألة يحتاج مو فقط أهل الحل والعقد في زمانه، لابد أن يرجع إلى كل زمان، يعني لكي يعرف أن خلافة الأول خلافة صحيحة أو ليست صحيحة لابد أن يعرف من أهل الحل والعقد حتى يصحح ماذا؟ خلافة الأول. بأي طريق عرف أهل الحل والعقد؟ بنفس تلك الوسائل كان ينبغي عليه أن يتعرف ماذا؟ على إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو خب لا يقصد فقط أهل الحل والعقد ماذا في زمانه، هو كثير من الأحكام يريد أن يأخذها ممن وأنا قلت لكم بالأمس أن الفذلك الأساسية لهذا المطلب هي مسألة تصحيح خلافة الأول والثاني والثالث، وهذه كانت ما هو معاصر لها أو غير معاصر لها، وكيف عرفها؟ ما هو الطريق الذي استند إليه لمعرفتها؟ نفس تلك الطرق كان يمكن أن يستند إليها لمعرفة ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول الى الائمة ومعرفة ارائهم مع توفر ادلة معرفتهم اولا، وامكان الوصول الى ما يأتون به من احكام بواسطة رواتهم الموثوقين كما في اهل الحل والعقد ماذا؟ الاخرين. الاشكال الثاني الذي ذكره، التفتوا جيدا، هذا الاشكال واقعا من الاشكالات الغريبة في هذا الباب. يقول الآية المباركة قالت اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر جمع او مفرد؟ جمع. اذا اردنا ان نطيع اولي الامر لا ينبغي ان يكون اولي الامر واحد، لا بد ان يكون اولي الامر ماذا؟ مجموع، حتى تجب طاعتهم. وبعبارة اخرى ان هذا العموم عموم مجموعي لا عموم استغراقي. وقد قرأتم في علم الاصول ما هو الفرق بين العموم المجموعي والاستغراقي. العموم المجموعي من قبيل انه نحن كاتباع مدرسة اهل البيت يجب ان نعتقد بالائمة كمجموع، فلو لم نعتقد بواحد منهم كأننا لم نعتقد ماذا؟ بهم جميعا. من قبيل ان المولى مثاله العرفي امر باكرام هؤلاء الخمسة مجموعا، فلو لم تكرم واحدا منهم انت امتثلت او لم تمتثل؟ لم تمتثل، لان المولى يريد اكرامهم ماذا؟ مجموعا، مو يريد اكرامهم جميعا. فتقول انا اكرم الاول الثاني الثالث فانا امتثلت ثلاثة اخماس التكليف، اذا امتثلت الرابع فامتثلت ماذا؟ ها؟ اربعة اخماس التكليف. يعني انت كانت توجد عليك خمسة تكاليف، الاول والثاني والثالث والرابع امتثلت، والتكليف الخامس ماذا؟ وهذا ما نسميه عام استغراقي، ونسميه ان الحكم ينحل بعدد افراد ذلك الحكم. فاذا قال المورى اكرم العلماء، مو مراده اكرام العلماء مجموعا، يعني اكرم كل فرد فرد ماذا؟ من العلماء. فاذا كان العلماء عشرة، انت كم تكليف عندك؟ عندك فت تكليف ولو عندك عشر تكاليف؟ عندك عشرة تكاليف انت، وكل فرد من العلماء له ماذا؟ تكليفه المرتبط به. هذا نسميه عموم شنو؟ عموم استغراقي. والعموم الاستغراقي ينحل بعدد افراد ذلك العام، بخلاف العموم شنو؟ ها؟ المجموعي. العام المجموعي او العموم المجموعي اما ان يكرم الجميع، واذا لم يكرم اي واحد فكأنه لم يكرم ماذا؟ احد. وبعبارة واحد يوجد عندك تكليف واحد لو تكاليف متعددة، تكليف واحد. يقول هنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هذه اطاعة اولي الامر ليست بنحو العموم الاستغراقي الذي ينحل الى كل فرد فرد، بل هو عموم ماذا؟ هو عموم مجموعي. يعني ماذا؟ يعني اطاعتهم مجموعا لا اطاعتهم ماذا؟ جميعا. سيد الحكيم حفظه الله يقول اولا انت عندما ترجع للقرآن من الاول الى الاخر نادر ان تجد ان القرآن يتكلم في عموماته بنحو العموم ماذا؟ المجموعي. فحمل الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد ماذا؟ على الفرد النادر، ويحتاج الى قرينة، ولا توجد اي قرينة ماذا؟ في الكلام. وثانيا تعالوا ارجعوا الى، لو كان هذا الكلام تاما للزم ان تكون كل الايات التي ذكرت القضية بنحو الجمع ان تكون عموما ماذا؟ عموما مجموعيا. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير الى هذه النكتة في المجلد الرابع من الميزان صفحة 392. طبعا سيد الطباطبائي بحوثه جدا مفصلة في هذه الآية، لعلنا نوفق لها في بحوث الإمامة، الآن بمقدار الكتاب هنا نكتفي. يقول ثم إن أولي الأمر، يقول ومن عجيب الكلام ما ذكره الرازي، التفتوا جيدا في صفحة 392 من الجزء الرابع، إن هذا المعنى، يعني هذا كلام نقل كلام الرازي، إن هذا المعنى يوجب، يعني المعنى الذي تقول بها مدرسة أهل البيت لو حملناها على إمام في كل زمان، يوجب حمل الجمع على المفرد. هذه إشكال من؟ إشكال الرازي. والراجي هكذا يقول وهو خلاف الظاهر. أنتم تقولون الآية تقول أطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر جمع لو مفرد؟ ها؟ أولي الأمر جمع، وفي كل زمان نحن يوجد عندنا جمع لو مفرد. فإذا حملنا الآية على أئمة أهل البيت يلزم حمل الجمع على المفرد وهو خلاف الظاهر. هذا إشكال الفخر الرازي. يقول وقد غفل عن أن هذا استعمال شائع في اللغة والقرآن مليء به. يعني يقول الجامع مو يريد المفرد، يقول الجمع ويريد ماذا؟ العام الاستغراقي للعام المجموعي. وهو خلط بين أن يقول الجمع ويريد المفرد، وبين أن يقول الجمع ويريد العام الاستغراقي للعام المجموعي. تصور أن الآية قالت الجمع وتريد ماذا؟ المفرد. يعني بعبارة أخرى، التفتوا لي جيدا، لو كان أئمة أهل البيت كلهم واحد إشكال الفخر الرازي ماذا؟ كان واردا، لأن الآية جمع والمصداق ماذا؟ واحد. إشكاله كان يرد، يقول خل الآية أولي الأمر واحد لو متعدد هم بناء على أن الأئمة واحد. واحد. لماذا قالت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مع أن الإمام واحد لو متعدد؟ واحد. هذا إشكال كان يرد، ولكنه هنا قالت الجمع ويوجد جمع، ولكن لا على نحو العموم المجموعي، على نحو العموم الاستغراقي. فهل أطلق الجمع وأريد المفرد أو لم يطلق الجمع ويراد المفرد؟ ها؟ لم يطلق الجمع ويراد المفرد، أطلق الجمع ويراد منه الجمع أيضا، ولكن الكلام على نحو العموم المجموع والاستغراقي. فإذا إشكاله أنه أطلق الجمع وأريد المفرد بعد وارد أو غير وارد؟ غير وارد. نعم من حقه أن يقول ما القرين على أن العموم هنا استغراقي وليس مجموعيا. تقول تعالوا معنا إلى القرآن لنستقرأ الآيات لنرى بأن العموم الذي يقوله عموم مجموعي لعموم استغراقي. يقول انظر إلى قوله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد يعني كل الجميع أطاعوا جميع الكبراء، لو كل طائفة أطاعت كبيرا من الكبراء. ها؟ عرفا ماذا تفهمون من هذه الآية؟ أن الناس المنحرفين أطاعوا جميع الكبراء، فالجميع أطاع الجميع، المجموع أطاع المجموع، لو كل طائفة أطاعت كبيرا من كبرائهم في زمانه. ها؟ إذا كان الأول فالعام مجموعي، إذا كان الثاني فالعام ماذا؟ استغراقيون. وقوله تعالى التفتوا جيدا، وقوله تعالى فلا تطع المكذبين، يعني مجموع المكذبين لا يجوز، أما فرد مكذب يجوز إطاعته؟ لو المراد العام الاستغراقي هنا لا تطع المكذبين، يعني مجموع المكذبين لو جميع المكذبين أي منهما؟ إذا كان المراد لا تطع المكذبين بنحو العام المجموعي، يعني أنت يجوز لك أن تطيع ماذا؟ الفرد الواحد من الكاذب، أما المجموع بما هو مجموع لا يجوز إطاعته، ولا يقول به عاقلون. إذن هذا مجموع، التفتوا جيدا، هذا جمع، ولكن جمع بنحو العموم الاستغراقي وبنحو العموم المجموعي. فإذا قلنا هذا مكذب ولا تجوز طاعته، يقول لنا قائل هذا حمل للجمع على المفرد. لا، لماذا؟ باعتبار أن المكذبين عام، ولكن لا عام مجموعي، بل هو عام ماذا؟ استغراقي، ينحل بعدد أفراد ماذا؟ الكاذبين والمكذبين. واضح صح؟ قالوا فلا تطع المكذبين، ومثله أيضا قوله تعالى فلا تطع الكافرين، ومثله أيضا قوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. يعني ماذا؟ هذا مسرف تجوز طاعته أو لا تجوز طاعته؟ ها؟ تجوز أو لا تجوز؟ إذا قلنا أن العام هنا عام مجموعي فتجوز طاعته، لأن مجموع المسرفين لا تجوز طاعتهم، أما الفرد الواحد، فإذا أنا أطعت فردا واحدا لا يقول لنا قائل بأنه هذا جمع وأنت أطعت ماذا؟ فردا، بل نقول هذا العموم عموم استغراقي ينحل بعدد الأفراد. أوضح منها جميعا حافظوا على الصلوات. هذا يا عام، هذا عام استغراقي مجموعي. حافظوا على الصلوات يعني ماذا؟ على المجموع، لو على كل فرد فردين. ها؟ ماذا يقول؟ يقول على المجموع أو على كل فرد. ومن الواضح بأنه مراد ماذا؟ العموم الاستغراقي. وكذلك واخفض جناحك للمؤمنين، مجموع المؤمنين وجميع المؤمنين، يعني كل فرد فرد لابد أن يخفض له الجناح أو لا، وهذا هو العموم الاستغراقي، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات والنفي. والذي هو خلاف الظاهر وخلط فيه الفخر الرازي هو حمل الجمع على المفرد، وهو أن يطلق لفظ الجمع ويراد به واحد من أحاديه. يعني أنا أقول أكرم العلماء ومرادي ماذا؟ عالم واحد. هذا هو خلاف الظاهر. لا أقول أكرم العلماء ومرادي ماذا؟ أن لكل عالم تكليفه الخاص به، لا أن يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد الآحاد، كقولنا أكرم علماء بلدك، أي أكرم هذا العالم هذا العالم هذا العالم، وهو العموم الاستغراقي الذي ينحل بعدد أفراد مصاديق ذلك الحكم. واضح الإشكال والجواب؟ قال: ثم أن استفادة الإجماع من كلمة أولي الأمر مبنية على إرادة العموم المجموعي من هذه الكلمة، وحملها على ذلك، من هنا تبدأ المناقشة، وحمل هذا الجمع على العموم المجموعي خلاف الظاهر، لأن القرآن عندما يستعمل الجمع في الأعم الأغلب، إن لم نقل في جميع الموارد، يستعملها ماذا؟ في العام في العموم الاستغراقي للمجموعي، لأن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي. ما هو العموم الاستغراقي؟ المنحل في واقعه إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده، وهذا بخلافه في العام المجموعي، فإنه ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل بعدد الأفراد، بل هو حكم واحد للمجموع بما هو مجموع. ومن استعرض أحكام الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية يجدها مستوعبة لأكثر أحكامه، وما كان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا. فلو قال الشارع: أعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة، يعني أعطوا جميع زكواتكم لجميع الفقراء وأهل المسكنة، هذا مراد، أو المراد أنه كل واحد منكم لابد إذا أراد أن يعطي الزكاة لمن يعطيها؟ يعطيها للفقير. فالعموم استغراقي لو مجموعي؟ استغراقي. فلو قال الشارع: أعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة، فهل معنى ذلك لزوم إعطائها لهم مجتمعين وإعطاء الزكوات مجتمعة أم ماذا؟ وعلى هذا فحمل أولي الأمر في الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة، وما ذكره من القرينة لا تصلح لذلك ما دام أهل الإجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة. القرينة التي ذكره وهو متوقف على المعرفة يقول هذه موجودة في أهل الحل والعقد أيضا. ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين، وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم. وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من إشكالات. الإشكال الأول فقد اتضح نقضا وحلا. الإشكال الثاني فقد اتضح أنه خلط بين حمل الجمع على المفرد وبين العام المجموعي والعام الاستغراقي. يبقى الإشكال الثالث الذي أشار إليه، وهو أنه لو كان المراد من أولي الأمر هو الإمام المعصوم في كل زمان، يقول كان ينبغي أن يقول في ذيل الآية المباركة في قول سورة في النساء الآية 59 هكذا قالت الآية. الآية قالت هكذا، الآية 159 بلي 59 للآية 159 سورة النساء، الآية 59 من سورة النساء. بل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء يقول: لو كان المراد من أولي الأمر هو الإمام المعصوم في كل زمان، ينبغي أن تقول الآية ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه ماذا؟ إلى الإمام، أو ردوه إلى أولي الأمر، مع أن الآية قالت فردوه إلى الله والرسول. طبعا هذا الكلام هم يرد عليه نقضا وحلا. خب إذا كان المراد من أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، خب وقع نزاعنا في خلافة الأول، لمن نرجع؟ إلى الكتاب والسنة أو إلى أهل الحل والعقد؟ وأنت ماذا تقول؟ أنت ماذا قلت؟ قلت نرجع إلى أهل الحل والعقد. خب الآية هنا تقول يرجعون إلى أهل الحل والعقد أو يرجعون إلى الله والرسول؟ خب ما الفرق بينهم؟ أنت في النتيجة تقول لو كان المراد بأولي الأمر هو الإمام في كل زمان كان ينبغي أن تقول الآية ماذا؟ فردوه إلى الإمام المعصوم. خب نسأل منك أنت هسه المصداق غيرته، وهو أنه ليس المراد إمام المعصوم، مراد ماذا؟ أهل الحل والعقل، وهم معصومون في نظرك، أهل الحل والعقل لو اجتمعوا على شيء. ففي مورد التنازع لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، لو نرجع إلى أولي الأمر الذين هم أهل الإجماع، أي منهما؟ هذا نقضا. وحلا أنه لا محذورة أن القرآن يحذف شيئا بقرينة ما سبق، وخصوصا أنه جمع بين إطاعة الله وإطاعة ماذا؟ رسوله. لو كانت الآية هكذا تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، نقول ارجاعوا المورد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لا يستلزم الإرجاع ماذا؟ أولي الأمر. ولكن الآية جمعت بين الرسول وبين أولي الأمر ماذا؟ في إطاعة واحدة، فالرجوع إلى الرسول وأولى إلى الأمر رجوع ماذا؟ واحد. فبقرينة ما سبق يمكن أن نعتمد ونحذف هذا الجواب الأول. ولكن هناك جواب أوضح من ذلك، قرينة ثانية، أن القرآن الكريم في نفس سورة النساء الآية 83 أشارت إلى هذه النقطة، قالت في سورة 83 من سورة النساء، قالت الآية 83: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا بعد صرحت أنه في مورد لابد أن نرجع إلى الرسول وإلى من؟ وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. إذن توجد عندنا قد أولا يمكن أننا نقول أنه إنما حذف أولي الأمر بقرينة ما سبق، وخصوصا أن الإطاعة واحدة للرسول ولأولي الأمر. وثانيا في الآية 83 صرح بذلك. يبقى الإشكال الثالث وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد إليهم عند التنازع، بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول. وهذا الإشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا، خصوصا وقد سبق في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة، فهذه قرينة على ذلك. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية، يعني ما ورد في الآية 83 من سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والإشكال المهم الذي يرد في المقام بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر الرازي، هو أن القضية لا تثبت موضوعها. ما هو المراد من أولي الأمر؟ نحن قلنا أنه هذه الآية دالة على العصمة، فلهذا في مقدمة الأبحاث قلنا لابد أن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في إثبات العصمة، المقام الثاني في إثبات الموضوع. ما هو المراد من أهل البيت؟ ما هو المراد من أولي الأمر؟ ما هو المراد من الإثراء كما في حديث الثقلين؟ وهذا ما سيأتي بحثه مفصلا من قبل السيد الحكيم فيما بعد. قال إن القضية لا تثبت موضوعها، هاي الجملة معروفة من القواعد الأصولية المعروفة، أن كل قضية لا تثبت موضوعها. ما المولى إذا قال أكرم كل فقير، خب زيد فقير أو ليس بفقير؟ هاي القضية تثبته أو لا تثبته؟ لابد أثبات فقره، يعني بيان الموضوع، نحتاج إلى ماذا؟ دليل من الخارج. نفسه هذا لا يقول هذا فقير، أكرم كل عالم، لا يجوز إكرام الفساق، ها هذا فاسق أو ليس بفاسق؟ هذه القضية لا تتكلم، هذه لا تثبت الموضوع أو تنفي الموضوع، وإنما تقول لو كان فاسقا لا يجوز إكرامه، لو كان عالما يجب إكرامه. إن القضية لا تثبت موضوعها فهي لا تعين المرادة من أولي الأمر، وهل هم الأئمة من أهل البيت أو غيرهم، فلا بد من إثبات ذلك إلى التماس أدلة أخرى من غير الآية، وسيأتي الحديث حول ذلك في جواب سؤال من هم أهل البيت. والآيات الباقية التي استدلوا بها على العصمة حساب ما يدل منها عليها حساب هذه الآية من حيث عدم تعيينها للإمام المعصوم، فالمهم أن يساق الحديث إلى أدلتهم من السنة النبوية. إذن إلى هنا بمقتضى هاتين الآيتين المباركتين أثبتنا أن هناك معصوما بعد النبي، التفتوا جيدا، إذن عندنا سنة بعد سنة النبي أو لا توجد عندنا سنة؟ وهي حجة على حد حجية قول النبي فعله وتقريره أو لا توجد؟ نعم توجد، نعم يبقى بيان ماذا؟ بيان المصداق. فلهذا احنا أشرنا لكم بالأمس بأن هذه النقطة أساسية، أن الفخر الرازي اعتقد كمذهب الإمامية أنه نحتاج إلى معصوم ماذا؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هو نقطة مهمة، يعني أن الفخر الرازي بحسب فهمه للكتاب والسنة، بحسب فهمه للقرآن ولرواية الرسول الأعظم، يرى كفاية ذلك أو لا يرى كفاية ذلك؟ لا يرى كفاية، وإنما الاختلاف أين؟ في أنه ما هو المراد من أولي الأمر، ما هو المراد من أهل البيت، ما هو المراد من العترة. أما الأحاديث النبوية فيكتفي السيد الحكيم حفظه الله تعالى بحديث الثقلين. خب الإخوة يتذكرون نحن هذا حديث الثقلين لعله بحمد الله تعالى أشبعنا فيه البحث بما ينبغي في أبحاث علم الإمامة أو الإمام أبحاث الإمامة عندنا، لعله 30 كاسيت أو 25 كاسيت تكلمنا في حديث الثقلين في مختلف جوانب حديث الثقلين. فلهذا بعد نحاول أنه على هذا الحديث نمر هنا مرورا أبحاث الإمامة حديث الثقلين، هذه السنة احنا بحثناها مفصلا. وكم بحث أكو في حديث الثقلين؟ البحث الأول في سند الحديث، البحث الثاني ماذا؟ في دلالة الحديث يعني فقه الحديث. أما البحث الأول سند الحديث فهو سند متواتر، فهو قطعي الصدور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا يقول وهذا الحديث يكاد يكون متواترا بل هو متواتر فعلا إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في مختلف الطبقات واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل ونقيصته، هذا تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيها ونقل بعضهم له بالمعنى، وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعا، وهو أي مقدار؟ إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا المقدار متواتر وقد بيناه هناك. يقول وحسب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النساء وسنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العمال وغيرهم، وأن تعنى بروايته كتب المفسرين أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من كتب التأريخ واللغة والسير والتراجم. وقد استقصت رسالة دار التقريب عشرات المؤلفين من هؤلاء وغيرهم، بل نحن ذكرنا المئات من هؤلاء على مر التأريخ كما نقلنا ذلك مفصلا عن كتاب العبقات، خلاصة كتاب العبقات للسيد علي الميناني كما ذكرنا مرارا. يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة أن هذا الحديث نقل عن نيف 20 صحابيا، يقول في كتابه ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا، وفي غاية المرام للبحراني وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 39 طريقا حديثا يعني طريقا، ومن طرق الشيعة إلى 82 طريقا. والظاهر أن سر شهرته تكرار النبي له في أكثر من موضعين. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.